بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول أدلة التي استدل بها علامة الحلي في المنتهى على وجوب قتال البغاة أهل البغي، منها استدلال على الآية المباركة، وهذا الاستدلال أظن أنه تام، وبعض المناقشات التي طرح حول الآية في دلالتها غير مورده، وحتى الاستناد إلى حديث السيف ليس ضروريا، يعني لو لم يكن حديث السيف لا تمت دلالة الآية من دون حاجة إلى حديث السيف، فما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه لا يجب، لأن حديث السيف ضعيف السند، ولعل بعض من يتقيد بموازين قبول السند لا يقبله، ولكن الآية تكفينا عن هذا الأمر وتغنينا عن شيء آخر. كذلك مما استدل به علامة رضوان الله عليه الروايات التي رواها عن أبي هريرة وعن الجمهور، وقرأنا هذه الروايات مفصلا، ونشير إلى نقطة الاستدلال منها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن خرج عن طاعة وفارغ الجماعة فمات فميتته جاهلية. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فارغ الجماعة شبرا فقد خلع ربغة الإسلام عن عنقه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من خلع يده من طاعة الإمام جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله، ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة الجاهلية. هذه الروايات مضافة إلى ضعف سنادها، كلها عامية وبعضها مرسلة، مضافة إلى ذلك لا دلالة له على وجوب الجهاد، تدل على حرمة عدم إطاعة الإمام والخروج عن طاعة الإمام، ومثلا ليس منا، من حمل علينا السلاح ليس منا، ولكن هل يجب قتاله؟ لم يأتي في هذا الرواية. أو من خرج عن الطاعة وفارغ الجماعة مات ميتة جاهلية، هذا يدل على حرمة الشيء الذي ينتهي إلى أن يموت الإنسان ميتة جاهلية. وكذلك من فارغ الجماعة فقد خلع ربغة الإسلام عن عنقه، يعني خرج عن مضمون رواية السابقة، يعني هو ليس مسلم، ولكن هل يجب؟ لم يأتي فيه شيء. وكذلك مع ابن عمر نفس الشيء: جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله، ومن مات وليس في عنق بيئة فقد مات ميتة الجاهلية. فكل هذه الروايات سندا ضعاف، ودلالة لما نريد أن نستدل غير تام، إنما يدل على أن هذا عمل حرام، هذا مخرج عن الإسلام، يموت الإنسان بميتة الجاهلية في القيامة ومبتلى ولا حجة له عند الله، ولكن لا يفيد الوجوب، يعني وجوب القتال الذي أردنا أن نستدل بها. ولكن كما قلنا أن الآية تكفينا أن هذه مثل هذه الروايات، نعم هذه الروايات تفيد أن هذا عمل حرام وقبيح، ولكن إيجاب القتال لم يأتي من في هذه الرواية. ثم هو رضوان الله عليه من طريق خاصة يروي عن الشيخ رضوان الله عليه، عن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن أبي عبد الله محمد بن خالد خالد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: القتال قتالان، قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا. هذا من ناحية الدلالة، دلالته تامة، لأنه بالنسبة إلى أهل الزيغ، وأهل الزيغ هم هؤلاء الذين انحرفوا عن الإمام، هذا قال لا ينفر عنهم أو لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، يعني لا بد من متابعة القتال حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا، فدلالته دلالة تامة لا بأس به. ولكن في السند هنا سندي بن الربيع، سندي هو قد قيل أنه كوفي وقد قيل بغدادي، ولا منافاة بينهما، كثير من الروايات ينسبون إلى محل مكان أو بلد أو بلدين أو أكثر، السر في ذلك ولد في مكان استقر في مكان آخر، أو كان فترة في مكان ثم إلى مكان آخر، وبعضهم كان مولى لبلد فيسمى مثلا بغدادي، ولعل هذا مثلا كان مولى لرجل من أهل بغداد فسمي بغدادي، فهذا الشخص لم يأتي له توثيق. والثاني أبو عبد الله محمد بن خالد الخالد، هو البرغي، أبو عبد الله محمد بن خالد البرغي كان من أصحاب الإمام أبي الحسن موسى عليه السلام وأبي الحسن الرضا عليه السلام، ولكن غزائري هو يتعن فيه مرة ويوثقه أخرى، مرة يقول حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل، هذا تضعيف طبعا لرواياته لا لنفسه. ومرة قال عندما ذكر أصحاب إمام الرضا عليه السلام ذكره ووثقه قال ثقة غزالي. والنجاشي رضوان الله عليه يقول فيه وكان محمد ضعيفا في الحديث إلى آخر ما يذكر من كتبه الأمثال ذلك. فعلى ذلك بالنسبة إلى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي الذي هو كان من أصحاب أبي الحسن والإمام الرضا عليه السلام، لا يمكن أن نعتمد على روايته، لأن النجاشي يقول كان محمد ضعيفا في الحديث، والغضائري كذلك ما يقوله يفيد ضعف حديثه، يعرف وينكر معناه كثير من رواياته كان ينكر تلك الروايات أو تنكر الروايات، ويروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل، يعني كان من أهمية الرواة أن لا يرووا إلا عن ثقة، هذا شأن مهم لرواتنا أن لا يرووا إلا عن ثقة، فمن كان يروي عن غير الثقات وخصوصا إذا أكثر الروايات من غير الثقات هذا يطعن فيه بأنه كثير المراسيل، أو من غير الثقات مرسل، إذا روايات من دون السند كان يذكر كان هذا نوع من العيب له. وهو رجل هكذا يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل، والنجاشي كذلك يقول ضعيف، محمد ضعيف كان ضعيفا في الحديث، ولم يأتي له توثيق إلا توثيق القضائر. أما أبي البختري أو أبي البختري كما قد يقال هو وهب ابن وهب المعروف لعل مرارا مررنا عليه، وهو إنسان النخكشي يقول في شأنه ويروي عن فضل بن شاذان في شأنه أنه قال أنه أكذب البرية، وغضائري يقول أبو البختري القاضي كذاب عامي، إلا أن له عن جعفر بن محمد عليهما السلام أحاديث كلها يوثق بها، يعني أحاديثها يقبل ولو أنه كذاب وكذا. وقال الشيخ في الفهرس ضعيف وهو عامي المذهب، ونجاشي كذلك يقول بالنسبة إليه روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكيل، على كل حال نسبة الكذب الشديد إلى هذا الرجل وأنه عامي وكذاب وكان يوضع الأحاديث حتى في بعض التعبيرات في المسائل المهمة هذا يسقطه عن الاعتبار. ولو أن بعض فقهائنا كانوا يعتمدون برواياته لأن كثير من الروايات منه ورد. ولذلك هنا كلام الكشي رضوان الله عليه أو عفوا كلام الغزائري يقول أحاديث إلا أن له عن جعفر بن محمد عليه السلام أحاديث كلها يوثق بها. ولو قضائر كما قلنا مرارا لا يعتمد على هذا الكتاب لانتسابه إلى صاحبه غير ثابت. ودلالته كما قلنا لا بأس به. يعني أصحاب لم يعملوا كلهم، كثير من الفقهاء المعاصرين لا يعتمدون، ولكن قد يكون قرينة مثلا بعض الأصحاب كي يعتمدون بما رواه الكليني أو الشيخ، أو إذا اجتمع الشيخ والكليني أو المحمدون الثلاث كانوا يعتمدون من هذا الباب، أو مثلا إذا روى عنه مثلا الرواية التي روى عنه بعض أشخاص الكبار كمثلا زرارة وأمثال ذلك صار سبب من الاعتماد أو ابن أبي عمير. وعلى كل حال نحن غني عن ذلك بآية في القرآن، وكذلك روايات أخرى تدل على هذا أكثر. فعلم رضوان الله عليه بعدما ذكر الآية وبعدما أشار إلى هذه الأمور ذكر لا خلاف، أراد أن يستند إلى قول الفقهاء، قال لوجوب قتال البغاة، قال ولا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة، وهذا الأمر الظاهر صحيح، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك هو يقول هذا الأمر من الضروريات. وأن نذكر كلام صاحب الجواهر في هذا الأمر. ثم بعد ذلك هو لبيان أنه لا خلاف وهذا مورد للوفاق يذكر ما روي عن عمر، وقرأنا هذا الأمر قبل يومين عندكم، قصة أهل الردة أن أبي بكر قاتل أهل الردة، فعمر اعترض عليه بأن رسول الله قال من قال لا إله إلا الله فقد حقن دمه أو كذا. ثم قال أبي بكر وقرأ الحديث عن رسول الله أنه قال كذا إلا بحق، فأبي بكر أجاب أنا لهذا الحق، وقال حتى إذا كان ناقة واحدة كان يؤتي إلى رسول الله ومنعنا أنا أقاتله. فهذا دال على أنهم يعتمدون على هذا الأمر، وقد ذكرنا هذه الرواية بتفصيلها فلا نعيد. كذلك هو استند بقتال أمير المؤمنين للطوائف الثلاثة الناكسين والقاصدين والمارغين، ونعم ما فعل، وهذا مذكور في كتب العامة والخاصة، قتال أمير المؤمنين للناكثين والقاصتين والمارغين من مشهورات التاريخ أو مسلمات التاريخ. كان حياة أمير المؤمنين حياة حكومية كان في قتال هؤلاء، ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه أكثر ما يستند يذكر قتال أمير المؤمنين ونعم ما فعل، أنه رضوان الله عليه بعدما يشير إلى ما ذكره من الأدلة يشير إلى أدلة العلامة الحلي رضوان الله عليه، بعد يقول وما أن علي عليه السلام أنه قال أمرت بقتال الناكثين والقاصطين والمارغين ففعلت ما أمرت. هذا في كتاب دعائم الإسلام مجلد أول صفحة 388. قوله أمرت بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين هذا بما أنه كان واجبا قتالهم، ولذلك إمام عليه السلام يستند بهذا الأمر الذي توجه إليه من الله تبارك وتعالى أو من رسول الله، وهو طبق هذا الأمر، وهذا قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فمن كان مثلهم في النكث والقسط والمرق ينبغي أو يجب قتاله. كما يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما وجدت إلا قتالهم أبي الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. الأمر اللهم صل على محمد، الأمر دائر بين الأمرين، إما القتال وإما الكفر. هذا تشديد على وجوب القتال، بحيث إذا ترك الإنسان القتال هو في حد الكفر بالله تبارك وتعالى. هذا في المستدرك الوسائل الباب 24 من أبواب جهاد العدو، حديث 12. وكذلك ما عن الباقر عليه السلام أنه ذكر الذين حاربهم علي عليه السلام فقال: أما إنهم أعظم حربا ممن حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد مع رسول الله، لا حارب رسول الله. قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: لأن أولئك كانوا جاهلية وهؤلاء أفن. نعم، حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: لأن أولئك كانوا جاهلية وهؤلاء قرأوا القرآن وعرفوا فضل أهل الفضل فأتوا ما أتوا بعد البصيرة. يعني هو كان في صدر الإسلام، وقبل أن يسلموا كانوا مشركين، فتراكمات الشرك دعتهم إلى أن يقاتلوا رسول الله. ولكن هؤلاء الذين قاتلوا علي بن أبي طالب عليه السلام بعد البصيرة قاتلوا، وخصوصا رؤساؤهم. وللأسف هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق، وهذا عبرة لنا جميعا طيلة التاريخ، أن الإنسان متى بلغ إلى أعلى درجات الكمال هو دائما في خطر، وعليه يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، ولا يغريه الشيطان، ولا يجره إلى ما يفعل من الفساد لمحاربة المؤمنين، محاربة العلماء، محاربة الحق، كما قد اتفق بعض من صار معارضا كان له سبق جميل، له جهاد، أو له يعني نشاطات جيدة قبل ذلك، ثم ينحرف للجاج أو طمع أو شيء فيقع فيما لا يحمد عقباه. نعم، ولذلك هذا من الروايات وفيها عبرة كثيرة. وفي نهج البلاغة كذلك لم يذكر، ولكن هو مذكور في نهج البلاغة، ما تحدث أمير المؤمنين عن معارضيه، سواء بالنسبة إلى أصحاب الجمل أو أصحاب السفين، كثير أتى بكلمات، وفي أصحاب النهروان، كلها تدل على أن جهاد أهل الباغي أمر واجب، فرسول الله حارب هؤلاء الذين كانوا يصلون ويصومون. وفي هذا الكلام الذي بعد حرب النهروان أن أمير المؤمنين يفتخر بذلك أنه قتل 4000 إلا 8 أو 9 من الذين كانوا يصلون، وعلى وجوههم أثر السجود. وهذا الرجل الذي يأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيجتمع طلحة والزبير وعائشة على الباطل؟ أن الإمام صلى الله عليه يذكر له ميزان، يقول: إنك لملبوس عليك، لا يعرف الحق بأقدار الرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، اعرف الحق تعرف أهله. فعلى ذلك لابد أن يكون الإنسان ذا بصيرة، يعرف الحق، فيرى من هو مع الحق يقبله، ومن انحرف عن الحق خرج عن دائرة الحق. فولو كان له سبق وله شأن، مع ذلك لا قيمة لشأن يكون في مقابل الحق وفي جانب الباطل. صاحب الجواهر رضوان الله يعني كذلك بالنسبة لهذه المسألة يقول: لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين من أنه يجب قتال من خرج على إمام عادل عليه السلام بالسيف ونحوه إذا ندب إليه الإمام عليه السلام عموما أو خصوصا، أو من نسبه الإمام لذلك أو ما يشمله، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص من طرق العامة والخاصة. نعم، لو تنازلنا عن الأسناد عدد الروايات بحيث من المسلمات في التاريخ أن هذا أمر قام به أمير المؤمنين عليه السلام وروايات من رسول الله، مضافا إلى ذلك أننا نقول له كذلك دليل عقلي، العاقل كذلك يحكم بوجوب قتال أهل البغي، لأن المفروض هؤلاء البغاة هجموا على المسلمين وجعل المسلمين في خطر. إذا كان حفظ النفس وحفظ المؤمنين والدفاع عن المظلومين أمر واجب، فيجب قتال هؤلاء الذين يهجمون عليهم، لأن البغاة هؤلاء الذين شهروا السلاح في وجه المسلمين. كيف؟ نعم، مضافا إلى الآية الكريمة والروايات، العقل كذلك يدل على ذلك. والعقل ما أشاره هنا بالعقل، هذا الذي بادر إلى ذهني، لو لم يكن عندنا أي دليل إلا أنه لا بد من الدفاع عن الحق، أن الله تبارك وتعالى شرع الإسلام وجاء به النبي، هل يجوز لنا أن نتركه حتى يأتي الأعداء ويخربون كل شيء ولو باسم الإسلام؟ قطعا لا يجوز. يعني إذا راجع الإنسان إلى عقله، إذا داعش هجم إلى بلد الإسلام ويقتل كثير من المسلمين وينهب الأموال ويهتك الأستار، فنسكت ونقول لا دليل على قتالهم؟ هذا العقل يحكم بأنه يجب دفاع عن الدين، دفاع عن المظلومين والمسلمين أمر واجب نطق به القرآن، والعقل كذلك يحكم بذلك. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر كذلك الدليل العقلي من الأدلة التي يمكن أن نقول به. إنما الكلام أن المصنف رضوان الله عليه يعني صاحب الشرائع، وقال إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام، يعني شرف أن وجوب قتال أهل البغي إذا ندب إليه الإمام عموما، يعني ندب حرض جميع الناس أيها الناس تعالوا إلى الجهاد، وخصوصا إذا أشار إلى أشخاص معين أنتم تعالوا، كما إذا كان هناك جيش أمر الجيش أو أمر شرطة بالقتال، أو من نصبه الإمام. من نصبه الإمام يشمل من نصبه الإمام بشكل خاص كنواب الإمام أو الذين كان الإمام يجعلهم أميرا على الجيش وما شابه ذلك، أو نواب العام للإمام كفقهاؤنا، انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه بينكم حاكما. قلنا أن النائب العام ونائب الخاص لا يختص إمام الحجة عليه السلام، سائر أئمتنا كذلك لهم نواب عام ونواب خاص. عندما يقول لأبان ابن تغريب اجلس في المجلس فأفتي الناس فإني أحب أن يفتي مثلك، أو عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام انظروا إلى من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما، هذا في النيابة العامة. وكثير من الروايات التي تدل على ولاية الفقيه من الروايات التي تدل أن الفقيه ونائب عن الإمام عليه السلام ومأذون من قبلهم. ولذلك الفقيه الجامع للشرائط الذي نسميه الولي الفقيه، الفقيه الذي له ولاية، هو في يستطيع أن يقوم، بل يجب عليه أن يقوم بدفع الأعداء. ولكن إذا لم يكن هذا الأمر، لم يذكروا ما أشار لا مصنف رضوان الله عليه ولا صاحب الجواهر. صاحب الجواهر طبعا في كلامه كان إشارة، ولعله أراد بذلك هو عندما ذكر كلام المصنف أو من نسبه الإمام لذلك بعد أو ما يشمله، لعله أراد أن يشير إلى ما نريد أن نشير إليه، وهو إذا كان لم يكن إمام وولي لا الإمام الحاضر إمام عليه السلام إمام المعصوم ولا غير المعصوم من الفقهاء، هل يجب الدفاع؟ نعم، هذا دفاع، فعلى ذلك يجب على عدول المؤمنين أن يجتمعوا ويمهدوا لقتال أهل البغي حتى يدفعوا البغي عن أمة الإسلامية وعن المظلومين ويحفظوا دماء المظلومين وأموال الناس. فحتى من هذه المرحلة كذلك نتجاوز، إذا كان هناك باغ أراد أن يبغي على البلاد ويقتل، وليس هناك لا الفقيه ولا إمام المعصوم، أو إذا كان فقهاء لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، ليس عندهم اختصاص أو لا يرون مصلحة في التدخل، أو هناك حاكم جائر ويرى نفسه مسؤولا عن هذه الأمور وقام بالدفاع ومغارعة هؤلاء البغاة، ولم يكتفي ما كان له من الجيش والقوة، يجب على سائر المؤمنين أن يقاتلوا أهل الباغي ولو تحت لواء الجائر. ولكن كما ورد في بعض الروايات في باب الجهاد قرأناه، عندما يقاتل لا يقاتل دفاعا عن الباغي عفوا عن الجائر، بل يقاتل دفاعا عن المظلومين، ولكن وسيلة الدفاع طبعا يكون سلطان جائر، لأنه لا يمكن الدفاع عن المظلومين إلا تحت لوائه. فعند ذلك حفظا لدماء المسلمين وصون البلاد الإسلامية، يجب كذلك أن ينخرط مع سلطان الجائر، وطبعا لا يرتكب الجرم ولا يرتكب الخلاف، وكذلك في نيته أن يدافع عن المظلومين ويقوم بما أوجب الله عليه لا بما أوجب عليه السلطان الجائر. فلعل صاحب الجواهر أو ما يشمله لعله أراد بذلك ولم يصرح بشيء في هذا الأمر. وطبعا هذا من الواجبات الكفائية إلى أوجه الإمام، وجه الإمام تكليف إلى عامة الناس، أو كان عامة الناس يشعرون بالخطر، ولكن إذا وجه إلى أشخاص معينة فهذا واجب عيني لهؤلاء الذين وجه الإمام عليه السلام أو نائبه الخطاب إليهم ويتعين. وثم بما أن الوقت انتهى، هناك يمكن تراجعوا إلى روايات أخرى الذي جاء من أمير المؤمنين عليه السلام في دعائم الإسلام، وبعضها في التهذيب، وبعضها كذلك في نهج البلاغة، ما نجده في دعائم الإسلام في نهج البلاغة موجودة، مما تكلم إمام عليه السلام عن مغارعة الناكثين والقاصصين والمارغين وفي حربهم، وهي كثيرة يمكن أن تراجعوا ولا نأخذ الوقت لها، ولو أنا كتبت بعض الروايات، ولكن لا بأن لا نتجاوز الوقت، نكتفي بهذا المقدار، وأنتم بعد راجعوا إلى هذه الروايات. إذا أردتم أن تراجعوا دعائم الإسلام صفحة 353 392 وكذلك 390 89 وكذا وسائل الشيعة باب 26 من أبواب جهاد العدو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.